Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve yedina Muhammed ve ala alihi ve tayyibina tahirin. Bakıya kelamu fil cümletil ahira fi ahfi mefhum şart haythu zekarna enne mutaallakal bil ceza وبتعبير المصنف موضوع الحكم طارة يكون قابلا للتعدد كالوضوء والغسل وأخرى لا يكون قابلا للتعدد تمام كلام المتقدم كان يرتبط بالنوع الأول وثبت لدينا أن مختار المصنف هو القول بعدم تداخل الأسباب والمسببات أما في النوع الثاني هذا النوع الثاني بلحاظ الحكم لا بلحاظ متعلق طارة يكون قابلا للاشتداد وأخرى لا يكون كذلك مثال الأول الأحكام التكليفية فإن الأحكام التكليفية من المفاهيم المشككة ذات المراتب عندنا وجوب شديد ووجوب ضعيف تبعا لشدة الملاك وضعفه وأخرى لا يكون قابلا للاشتداد لكونه من المفاهيم المتواطئة وذلك كبعض الأحكام الوضعية مثل الطهارة والنجاسة والملكية فإن الملكية التي هي مسببة عن مثل الإيجاب والقبول يدور أمرها بين الوجود والعدم لا أنها قد توجد شديدة وقد توجد ضعيفة في الصورة الأولى التي يكون فيها الحكم قابلا للاشتداد فيرى المصنف أنه الأصل تداخل الأسباب والمسببات فلو فرضنا أنه قال إذا فعل الفاحش فاقتله وإذا ارتد فاقتله فإن القتل
وهو متعلق الحكم لا يقبل التعدد، لكن الحكم المتعلق به مما يقبل الشدة والضعف، فيتأكد الوجوب ويصير لدينا باجتماع أسباب متعددة للقتل وجوب واحد مؤكد، وهذا معنى تداخل المسببات. عليكم السلام. أما في الصورة الثانية، صفحكم الله بخير، فيما لو لم يكن الحكم والجزاء قابلا للشدة والضعف، فحينئذ يقال بتداخل الأسباب دون المسببات. فلو اجتمعت أسباب النجاسة كأن وقع في الماء دم وبول، فإن وقعا معا يصبح المجموع سببا واحدا، وإن وقعا على التعاقب فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. وهذا معنى تداخل الأسباب. صار واضحا؟ هذا ما يرتبط بالعبارة الأخيرة، وأما ما لا يكون قابلا لذلك، لأنه ينبغي أن نميز بين المتعلق وبين الحكم. أما ما لا يكون قابلا لذلك، أي المتعلق لا يكون قابلا للتعدد، فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد ماذا؟ المسبب. ما هو المسبب؟ هو الحكم، الجزاء، مثل كبعض الأحكام الوضعية. ومن التداخل فيه في المسبب فيما يكون المسبب قابلا للتأكد. صار واضح العبارة؟
لماذا ما لا يكون قابلا لذلك؟ يعني موضوع الحكم،
وأما ما لا يكون قابلا هو المتعلق. أقول
أنت في الشخص قلت يعني طيب أنا كنت لاحظت الحكم، يعني ما يكون الحكم؟
لا لا لا، قلت ينبغي أن نفرق بين المتعلق وبين الحكم. في هذه العبارة أما ما لا يكون قابلا للتعدد، يعني المتعلق وهو القتل، هذا على نوعين، هذا الذي لا يقبل التعدد، المتعلق الذي لا يقبل التعدد على نوعين، نوع حكمه يقبل الشدة والضعف، ونوع حكمه لا يقبل الشدة والضعف. فهذه قابلية لذلك، يعني للتعدد بلحاظ متعلق، فيما لا يتأكد بلحاظ مسبب، بلحاظ الحكم. واضح العبارة؟ فصل. يقع الكلام في الجملة الثانية التي قيل بثبوت المفهوم لها، وهي الجملة الوصفية. والكلام في الجملة الوصفية يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى في إبطال المقتضي لثبوت المفهوم للوصف. الجهة الثانية في إيجاد المانع عن ثبوت المفهوم للوصف. الجهة الثالثة في تحرير محل النزاع حسب ترتيب الكتاب، وإن كان فنيا تحرير محل النزاع ينبغي أن يكون في البداية. لكن قبل الخوض في الجهة الأولى لا بد من شرح قوله للوصف وما بحكمه. الجملة الوصفية هي تلك الجملة المشتملة على وصف، كما يقال جملة الشرطية هي تلك الجملة المشتملة على الشرط. المراد من الوصف بحسب الشراح للكفاية أحد احتمالين: الأول أن يراد من الوصف النعت النحوي، فيراد من ما بحكمه ما يلحق بالنعت من ناحية المعنى. ففي قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تكون الآية جملة وصفية، وإن لم تكن خشية إملاق نعتا نحويا، لكنها في المعنى بقوة النعت. هذا هو الاحتمال الأول. هذا الاحتمال لا يبتني على الدقة، إذ لم يتعارف إطلاق الوصف على خصوص النعت، لا في الأصول ولا في النحو. نعم، النعت وصف، أما الوصف أعم من النعت. وفي خصوص علم الأصول تعارفوا على إطلاق هذه الكلمة على ما ينتزع عن الذات بلحاظ اتصافها بالمبدأ. تشمل صيغ المشتقات كضارب ومضروب، صفة المشبهة، أفعال التبطيل، وما شكل ذلك من صيغ المشتقات. ويراد حينئذ بناء على هذا الاحتمال الثاني من قوله وما بحكمه ما ينتزع عن الذات وإن لم يكن له مبدأ اشتقاقي. كالزوج والرق وما شاكل ذلك مما يعد في النحو من الجواب. واضح هذا الكلام؟ وهذا التفسير هو الأليق بالاصطلاحات الأصولية، وسيأتي في تحرير محل النزاع كلام إضافي في ذلك.
هل الوصف يعني مثل المشتق الأصولي يكون ما يجمع الوصف الجوامل التي لها معنى معنى وصفي؟
لا، الوصف خصوص ما ينتزع الحمد لله ما ينتزع عن الذات بلحاظ اتصافها بالمبدأ
الإشتراكي. الوصف ما هو بحكم يعني ما هو محل
للكلام؟ مع ما بحكمه بل يراد منه هذا الشيء. فيشمل حينئذ النعت ويشمل الحال ويشمل التمييز وغير ذلك من المشتقات. الجهة الأولى لابد من بيان مقتضيات المفهوم للوصف، أي أدلة مفهوم الوصف. استدل بالمفهوم في الجملة الوصفية بوجوه، أحدها الوضع بدعوى أن الجملة الوصفية موضوعة لتلك الخصوصية التي تقتضي الانتفاء عند انتفاء. هذه الدعوة لا تخرج عن كونها مجرد ادعاء، بعد ملاحظة الموارد المتعددة التي استعمل فيها الوصف من دون أن يقصد المتكلم الانتفاء عند الانتفاء، مع عدم الإحساس بالتجوز والعناية في ذلك الاستعمال، مع أن الجملة الشرطية الجملة الوصفية لو كانت موضوعة للانتفاء عند الانتفاء لكان استعمالها في غير هذا المورد من استعمال مركب في غير ما وضع له. الوجه الثاني ولعله عمدة الوجوه وهو التمسك بلزوم اللغوية، تقريب ذلك أن الجملة الوصفية في مثل قولنا أكرم الفقيه العادل، لو لم يكن لها مفهوما وكان يجب إكرام الفقيه عادلا كان أم فاسقا، لكان حينئذ ذكر وصف العدالة لغوا وبلا فائدة. فصيانة لكلام المتكلم عن اللغوية نلتزم بثبوت المفهوم، بدعوى أن اللغوية لا ترتفع إلا بدلالة الجملة على الانتفاء عند الانتفاء. إذا لم تدل على أنه إذا انتفى وصف العدالة ينتفي وجوب الإكرام، فيكون ذكر وصف العدالة لغوا. واضح هذا الكلام؟ هذا الوجه يمكن أن يناقش بأن أصل الكبرى وهي أن المتكلم الحكيم ينبغي صيانة كلامه عن اللغوية مسلم، إلا أن رفع اللغوية عن كلام المتكلم الحكيم لا ينحصر بالانتفاء عند الانتفاء لكي يثبت للجملة مفهوم. واضح هذا الكلام؟ لوضوح أن للوصف والقيد فوائد متعددة غير المفهوم. من هذه الفوائد الاهتمام بالشيء الموصوف بالوصف المذكور لإبراز مزيد عناية به. فإذا المولى ليش ذكر قيد العدالة؟ في فائدة ليس له عدل. صحيح يريد إكرام العادل وغير العادل، لكن خصص العادل بالذكر للاهتمام به، هذه فائدة. ومنها دافع توهم الخلاف في مورد الوصف، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه في غير مورد خشية الفقر يجوز قتل الأولاد، بل إنما خصص الكلام بخشية الفقر لأجل أنهم كانوا يتوهمون أن الفقر مبرر للقتل والوأد. واضح؟ فإذا هذه فائدة. لماذا قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق؟ لدفع هذا التوهم. لهم كانوا في تلك في بداية التشريع يتوهموا أنه الفقر مجوز لقتل الأولاد، فيقول لا، لأجل هذا السبب لا تقتلوا أولادكم، وليس في مقام بيان أنه لغير هذا السبب يجوز لكم أن تقتلوا الأولاد. فهذه فائدة، في فوائد متعددة لا ينحصر الأمر بالمفهوم. الوجه الثالث التمسك بقرينة عامة ملازمة للمفهوم، كدعوى الانصراف، كأن يدعى أن الجملة الوصفية منحصر، أن الجملة الوصفية منصرفة إلى تلك الخصوصية المستلزمة للمفهوم، كانصرافها إلى العلية الحصار. ونحن نعرف العلية الحصارية تستلزم المفهوم كما تقدم سابقا. هذا الوجه تقدم مناقشته فيما هو أقوى من الوصف الذي هو صريح في التعليق، وهي الجملة الشرطية. فتجري تلك المناقشة بعينها إن لم نقل أولا. الوجه الرابع التمسك لإثبات المفهوم بقاعدة احترازية القيود، فإن أصل في كل قيد يذكر في الكلام أن يكون للاحتراز، وعلل ذلك علماء الأدب أن سياق كلام المتكلم يقتضي أنه في مقام الإفادة لشيء جديد لا في مقام توضيح أو تأكيد شيء متقدم. هذا الظهور الحالي للمتكلم يقتضي حمل قيده على الاحتراس. وهذه القاعدة تقتضي ثبوت المفهوم. عندما يقول المتكلم أكرم الفقيه العادل، الأصل في هذا القيد أنه للاحتراز عن غير العادل، ولا يتم احتراز عنه إلا بانتفاء وجوب الإكرام عنه، وهذا معنى المفهوم. صار واضح تقريب الاستدلال؟ يعني هو تقريبا ختم هذا في حلقات، ما في شيء يعني جديد. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الوجه بأننا نؤمن بأن الأصل في القيود الاحترازية، لكن هذه القاعدة دورها هو التضييق موضوع الحكم المذكور، ولأجل ذلك لا يكون هناك فرق بين إفادة التضييق بلفظ واحد أو إفادة التضييق بلفظين. فكما أن قولنا أكرم إنسانا لا مفهوم له لكون الجملة لقبية، فإن قولنا أكرم حيوانا ناطقا ينبغي أن يكون كذلك، إذ لا فرق بين تقييد موضوع الحكم ذاتا وبين تقييده بلفظ آخر. وهذا معنى ما يقال إن قاعدة احترازية القيود تنفي شخص الحكم بانتفاء القيد ضرورة انتفاء كل حكم بانتفاء ماذا؟ موضوعه. الوجه الخامس ما نقل عن الشيخ البهائي رحمة الله عليه يعتمد على هذا، يعتمد هذا الوجه على الاستفادة من قضية مسلمة بين الفقهاء، حاصلها أنه إذا ورد مطلق ومقيد وكان متفقين في الإيجاب والسلب وأحرزنا ولو من الخارج وحدة المطلوب، فإن اتفاق الفقهاء حينئذ قائم على حمل المطلق على المقيد. مثلا لو قيل إن ظاهرت فأعتق رقبة، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فإن الفقيه إذا أحرز من الخارج وحدة المطلوب وأنه لا يجب على المظاهر إلا عتق مرة واحدة، في هذه الحالة يحملون المطلق على المقيد ويكون مطلوب المولى هو عتق رقبة متصفة بالإيمان. هذا الشيء المتفق عليه بين الفقهاء لا يتم إلا على القول بالمفهوم للوصف، إذ لو لم يكن لقوله رقب مؤمنة مفهوم لما صح حمل المطلق على المقيد. ليش؟ وذلك لأن حمل المطلق على المقيد من أنحاء التعارض غير المستقر، والتعارض مطلقا مبني على التنافي، فلو لم يكن لقولنا رقبة مؤمنة مفهوم لما تنافى المقيد مع المطلق. إن رب رقبة مؤمنتان لا تنفي الرقبة الفاسقة. ليتنافى مع إطلاق مطلق، فلا حاجة حينئذ إلى حمل المطلق على المقيد. فإذا حمل المطلق على المقيد لا يتم إلا بناء على الالتزام بمفهوم الوصف. ما الذي صار واضحا؟ يعني الآن أعتق رقبتان وأعتق رقبتان مؤمنتان لكي نحمل المطلق على أن المراد منه المقيد، هذا الحمل جمع، والجمع إنما يكون بين المتنافيين. وإذا لم يكن لي رقب مؤمن مفهوم لا تنافي مع أعطف رقبة حتى نحتاج إلى هذا الحمل. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول أننا لا نسلم بأن حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت المفهوم، بل يكفي في الحمل أن يكون القيد مفيدا لتضييق دائرة موضوع الحكم، سواء أفيد ذلك بلفظ أم بلفظين. فلو قيل أعتق إنسانا وقيل أعتق عبدا وفرضنا أن العبودية هنا تدل على الإيمان في هذه الصورة، نحمل الإنسان على الإنسان المؤمن عدم ثبوت المفهوم للفظ. وعموما بعد إحراز وحدة الحكم فيدور أمر موضوعه بين السعة والضيق وبين السعة والضيق يوجد منافاة، ولا تتوقف المنافاة على ثبوت المفهوم. واضح هذا الجواب؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني نسبه الماتن رحمة الله عليه إلى القيل، وهو ما ذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. حاصله أن الأمر بالعكس تماما، المستدل ذكر أنه إذا لم يكن للوصف مفهوم فلا وجه لحمل المطلق على المقيد، ونحن نقول بالعكس، لو كان للوصف مفهوم لما توجه حمل المطلق على المقيد، وذلك لأن المطلق يدل على السعة الشمولية بماذا؟ بالمنطوق، بينما المفهوم يدل على الانتفاء عند الانتفاء، بينما الوصف بينما الوصف يدل على الانتفاء عند الانتفاء بالمفهوم. والدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية بطبيعتها، مع قطع النظر عن في بعض الأحيان قد يوجد قرائن تجعل هذا أضعف هذا أقوى، هذا بحث آخر، بطبعها لأنها لا تتوقف على الانتقال من الملزوم إلى اللحظة. هذا تمام الكلام في أدلة القول بالمفهوم. في أثناء البحث أشار الماتن إلى تفصيل للعلام، وبعد الدليل الثاني ذكره، لكن حتى تسلسل الأدلة تركناه للأخير. حاصله أن العلام فصل بين الوصف الذي يكون بمثابة العلة وبين الوصف الذي ليس كذلك، فما كان بنحو العلية كما لو رجع قولنا أكرم الفقيه العادل إلى إكرام الفقيه لعدالته أمام العلية، فيكون للجملة مفهوما. أما إذا لم نستفد العلية وكان الوصف لمجرد بيان ضيق الموضوع فلا مفهوم. هذا تفصيل ما العلامة رحمة الله عليه. يجيب المصنف عن هذا التفصيل أن مجرد العلية لوحدها لا يكون كافيا لإثبات مفهوم ما لم يثبت أنها منحصرة كما تقدم في بحث الشر. والانحصار إن استفيد من قرينة خاصة يثبت المفهوم، إلا أن هذا خارج عن محل الكلام لما قلناه في أول بحث الشر أن الجملة قد يتفق على عدم المفهوم لها بطبعها، ولكن لقرينة خاصة في بعض الموارد يثبت لها المفهوم. ذكرتم المطلب كما قلنا في انظروا إلى رجل، هذا جملة لقبية مع أن الفقهاء استفادوا منها أن المرأة لا يصح أن تكون قاضية، وليس ذلك إلا لقرينة التحديد كون الإمام في مقام التحديد. والقرينة العامة بحسب الفرض كالانصراف وقاعدة احترازية القيود وما شاكل ذلك ثبت بطلان. أقرأ هذا المقدار، يقول: فصل. الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا، مطلقا إشارة إلى قصير العدم، لعدم ثبوت الوضع وهذا الوجه الأول، وعدم لزوم اللغوية بدون المفهوم. ليش؟ لأن الفائدة لا تنحصر بالانتفاء عند الانتفاء، يعني رفع اللغوية عن كلام الحكيم لا ينحصر بالمفهوم. بينا بعض الفوائد الأخرى، وعدم قرينة أخرى ملازمة له كالانصراف. هنا أشار إلى تفصيل العلامة: وعلية الوصف فيما إذا استفيدت غير مقتضية للمفهوم كما لا يخفى. ليش؟ لأن المدار ليس على مجرد العلية بل العلية الحصارية. ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية للمفهوم إلا أنه لم يكن من مفهوم وصف، ضرورة أن قضية العلة الكبائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، وهذا خارج عن محل النزاع، ومما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والإبرام. هذا الوجه، انتهينا من الوجه كم؟ الثاني. الوجه الثالث: ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل، الوجه الثالث انتهينا الوضع واللا الوضع واللغوية والإصراف. الآن الوجه الرابع: ولا ينافي ذلك ما قيل أن من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم المذكور في الجملة، يعني شخص الحكم، مثل ما إذا كان بهذا الضيق من أول الأمر بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق. الوجه الخامس: كما أنه لا يلزم من حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائط الحبل. شرائط الحبل ماذا؟ الاتحاد في السلب والإيجاب وإحراز وحدة المطلوب، لأنه لو لم يحرز وحدة المطلوب يمكن المولى يريد أن يعتق مطلق الرقبة، ويمكن يريد أيضا أن يعتق رقبة مؤمنة فيما وجد شرائطه. كما أنه لا يلزم إلا ذلك، ما هو ذلك؟ يعني تضييق دائرة الموضوع. هذا الجواب الأول. من دون حاجة فيه إلى الدلالة على المفهوم، لأنه بين السعة والضيق يوجد تنافي، وهذا يستفاد من قاعدة احترازية القيود لا حاجة إلى المفهوم. فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، وكأنه لا يكون في البين غير المقيد، بل ربما هذا الجواب الثاني، بل ربما قيل إن الأمر بالعكس، إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم، فإن ظهوره في المفهوم ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه. لو لم نقل بأنه يعني بأن ظهور المطلق في الإطلاق هو الأقوى لكون دلالتي على السعة والشمول بتوسط ماذا؟ المنطوق كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية يأتي.